بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمع فيك الإمام المرتضى فيك الوصي المجتبى فيك البطين الأنزع يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا لهذا الموضوع نحتاج إلى مقدمة قصيرة، والمقدمات تعمل المعجزات أحيانا إذا الواحد ينتبه إليها، لأنها تسهل الطريق وتقرب المعنى إلى الأذهان. المقدمة من ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وجعل فيه السنن والقوانين وطلب منا نحن البشر أن نتدبر هذه السنن والقوانين، ليس فقط نتدبرها وإنما نجعلها ميزانا لحياتنا اليومية. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، فاجعل ميزان السماء ميزانا لحياتك في الأسرة وفي المجتمع ومع الناس وفي السوق وفي الجامعة وفي المحكمة وفي كل شيء. التدبر والتأمل بهذا المعنى، لذلك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، بعدين تصل إلى نتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني أنت منزه عن العبث. فإذا ربنا نقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، فهل يخلق الله الحياة باطلا؟ إذا كان الكون قائم على نظام دقيق وعلى حكمة وعلى الحق، ربنا ما خلقت أنا باطلا، يعني خلقته بالحق، رفع السماء والأرض والنجوم والكواكب بالحق. فإذا كان الله لم يخلق شيء باطل في الكون، هل يخلق الحياة الدنيا على باطل؟ يسمح لنا أن نمشي بحياتنا على باطل؟ أم أنه لا بد لنا من الحق؟ هي لكل منطوق مفهوم. القرآن الكريم، هذه الملاحظة الأولى، يأخذ بأيدينا إلى هذا المعنى، أنه انتبهوا، هذا النظام في الكون يدل على النظام في الحياة والملة والمجتمع. القوانين التي تظهر في هذا الكون بنفس النسبة تظهر قوانين الحق في المجتمع، لكن من خلال أشخاص ما يعصون رب العالمين. حتى تعرف الحق، أين هو الحق؟ الحق هكذا، لأن هذه الملاحظة الأولى انتبه لها. شوف الملاحظة الثانية متداخلة معا. الحق وحده لا يعني شيء، يعني أنت تأتي تريد أن تبحث عن الحق ما تحصل على الحق، يجب أن تذهب إلى رمز الحق فتجد الحق هناك موجود. لاحظتم كيف؟ الحق موجود، لكن الحق يحتاج إلى قوة، وقوة الحق بالمؤمن الذي يحمل الحق ويدافع عنه. إذا المؤمنون تركوا الحق، السفل والأنذال أخذوا الباطل ودافعوا عن الباطل، فتحولت الحياة إلى غابة للوحوش والحيوانات. وجود الحياة كغابة للوحوش يختلف اختلاف كبير ويصطدم بهذا النظام الذي نراه أمامنا. القرآن الكريم يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض، تفكروا في خلق السماوات والأرض، تفكروا في هذا الميزان، السماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فمن هنا قراءتنا للقرآن الكريم تحتاج إلى عقلية مبدعة حرة، انفتاح في القلب، في الصدر، في النفس. ما أقرأ القرآن وأنا أعصب عقلي وعيني وفكري، يعني ما أقرأ القرآن بتعصب، لا، أقرأه بانفتاح. فإذا قرأت القرآن بانفتاح أصل إلى الحق. أين هو الحق؟ أصل إليه. لاحظوا هذه الدقة الثانية. الملاحظة الثالثة، وهي آخر ملاحظة فيها المقدمة، لها جانبان. الجانب الأول أن كل، على تعبير الإمام الصادق سلامه عليه، الذي يعبر عن الفضائل بأنها جنود العقل والرذائل بأنها جنود الجهل، وكل مشكلة في الأرض سببها جندي من جنود الجهل، وكل منقبة وفضيلة سببها جندي من جنود العقل، الحق، الصدق، الأمانة، اليقين، الشجاعة، السماحة، الأريحية، المبادرة، لاحظت كيف؟ البصيرة، الوضوح في الرؤية، يعني تمشي على بصيرة من أمرك، تعرف الطريق أمامك وتمشي إليه. دائما هذه الطاقات فيها خاصتان من الخصائص، فيها نوعان من الخصائص. فيها ملاحظة أن هذه الطاقات، أولا كما قلت بالملاحظة الثانية لابد من توضيحها أكثر، هذه الطاقات لا تظهر ولا تظهر نفسها إلا من خلال أشخاص. الآن نحن عندنا هذه الطاقة الكهربائية موجودة، الطاقة الكهربائية موجودة في الكون، لكن الطاقة الكهربائية ما تظهر إلا في المصباح، صحيح ولا مو صحيح؟ الطاقة، كيف نعرف الطاقة موجودة أو ما موجودة؟ حتى البريق الذي نراه في السماء يظهر بالسحب، فالسحاب بمثابة المصباح للطاقة، نلاحظ البريق ظهر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يمثلها بتصوير جميل، يقول الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، هذا نور الله أنت لا تراه إلا من خلال أشخاص. لا، بعدين وين يمشي معك المصباح في زجاجة؟ الزجاجة كأنها كوكب دري وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. ثم رأسا الآية التي تأتي بعدها يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني هذا النور تجده في بيوت أذن الله أن ترفع. فنور الله في بيوت، في أي بيوت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا نور الله. ولا نور الله تجده في بيت معاوية؟ ها؟ وين يعني؟ قضية واضحة ما يحتاج إلى فلسفة، حقيقة حقيقة الحق واضح يا أخوة. ولذلك الذي يقف ضد الحق إلى جهنم وبئس المصير، لا تأسف عليه أبدا لأن الطريق واضح. في بيوت يقول مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، ويمشي مع نور الله، بعد ذلك يقول لك في بيوت، يعني هذا النور موجود في بيوت، البيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فأي بيوت هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وأمامه بيت فاطمة بيت علي صلوات الله عليهما، فقال له أبو بكر يا رسول الله وهذا البيت منها؟ قال بل هو أفضلها وأعظمها. لاحظوا دقة التعبير، فإذا لابد من ظهور الحق واليقين والصدق في أشخاص. هذه الشقة الثانية من الملاحظة الثالثة، ما ضاعت عليكم المقدمة يا أخوة. الجانب الآخر من هذه القضية أن طاقة الحق والفضائل والصدق والأمانة تخترق كل الموانع، يعني إذا كانت هناك عقبات وسدود وموانع، إذا هذه الطاقة موجودة، إذا الحق موجود، لا يقف بوجهه شيء، يخترقها كلها. مثال على ذلك ونحن في المقدمة، لاحظ الحلم أين يظهر؟ حلم الإنسان وين يظهر؟ لما تقول هذا إنسان حليم، الحلم يظهر في لحظة الغضب. أنت إذا أغضبت إنسان، فإذا كان حالة الغضب، إذا هو حليم ما يغضب، لأن الغضب نوعين، لأن الغضب نوعان، أو إن في الغضب نوعين من الحركة، في غضب يخصني أنا ويخص حياتي، هذا أنا ما لازم أغضب عنه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويوجد غضب يخص الحق، يعني أنت تغضب لله، ذاك ما في حلم، تلاحظ كيف؟ هذاك ما في حلم. فاطمة الزهراء سلام الله عليها لما دخل عليها الشيخان يعتذران منها أدارت بوجهها إلى الحائط. لماذا؟ لأن القضية ما تخص الزهراء قضية خاصة بحياتها اليومية، القضية قضية كبرى، إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. قضية حق وباطل، قضية إسلام، قضية قرآن، قضية قيادة، قضية إمامة وولاية لأمير المؤمنين. فما ممكن الزهراء تتنازل عن ولاية علي بن أبي طالب وترضى، إذا رضيت عنهما رضي الله عنهما، هذا مقياس، هذا الميزان اللي أمامه. فأين يظهر الحلم؟ في لحظة الغضب. أين تظهر الكرامة؟ شوف كرامة الإنسان وين تظهر. الإيثار أين يظهر؟ قدرتك على العطاء والكرم وين تظهر؟ في حالة الجوع أو إطعام. لاحظ يقول إطعام، لكن كيف هذا الإطعام؟ يصوره لليتيم والمسكين إنما يصوره في يوم ذي مسغبة يتيمة. اليوم صاحب المسغبة يعني يوم الجوع، يعني أنه أنت جائع ومحتاج إلى الطعام، ومع ذلك تطوي نفسك في الجوع وتعطي طعامك لواحد آخر. العظمة هنا تظهر في العطاء وأنت تحتاج إلى العطاء. الإيثار وين؟ أنت عطشان وأمامك الماء، لأنك تعرف أن لك أخا في الله عظيم، ترمي الماء من يدك وما تشرب ماء إكراما له، لأنه ليش هو عطشان وأنا أشرب ماء؟ هذا اللي يسمعه بطل العلقم قمر بن هاشم. شوف المعنى الكبير. هذه أمور حقيقة نحن نقرأها ونسمعها على المنابر، لكنه نحتاج أن نتأمل فيها لأنها دروس، والله كل موقف هو درس عظيم. الآن هذا الموقف بالذات إذا واحد يتأمل، شوف النبل والسمو أين يظهر. الحرب عادة الحرب تضرب كل هذه الأمور إذا كانت ضعيفة. في الحرب يظهر اللؤم وتظهر الرذائل وتظهر العدوانية وتظهر الوحشية، وانت شايفين الحروب ماذا تصنع. لكن إنسان في حالة الحرب، تشوف مثلا الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه في حروبه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحروب كلها التي خاضها بشجاعة وكرم وإباء وسماح. وكلنا نسمع لما قتل عمرو بن عبد ود العامري ترك سلبه، هذه ألف مرة نسمعها لكن فيها دروس. لم يأخذ سلبه، لماذا؟ قال إنه كان كبير قوم وما أحببت أن أهتك حرمته. تفت للتعبير؟ شو الكلام هذا العظيم؟ حتى أخت عمرو لما جيء بها سبية ووقفت، لما وقفت على مصرعه، ما كانت سبية عفوا، ذيك صفية كانت، لما وقفت على مصرع أخيها قالت والله إن قاتله كفء كريم، قاتل أخي عمرو كفء كريم، أنا ما أبكي على أخي أبدا، لأن هذا الذي قتله كريم، لم يمثل به ولم يسلبه سلبه ولم يأخذ منه شيء. شوف هذا العظمة، هذه هي التي حفرت حب علي في قلوب الأحرار في العالم. انتبه كيف؟ بعدين نشوف السمو في صفين يقابله ألعن الخلق أمامه، وهذا عمرو بن العاص ومجهز الجيوش عليه ومع معاوية ومواقفة. فلما وجد نفسه عمرو، لما وجد نفسه مأخوذا بسيف علي، ألقى نفسه وأظهر سوءته. الإمام علي أدار بوجهه لأنه ما وقع بصره على سوءة أحد. ملتفت ولا ما ملتفت؟ شوف المبادئ عند علي بن أبي طالب هي التي تعمل. ما يريد أنه ينتصر، لو كان قاتل عمرو كان انكسرت جبهة الشام كلها، لكن هو ما يريد الجبهة تنكسر بانكسار مبادئه هو. لا، مبادئ يجب أن تكون عظيمة. يوم من الأيام اذكرت كلمة، ما أدري وين اذكرتها للشباب، ما أعرف في أي مكان. الآن هذه تنقل في الأدب العربي، أنه أحد الملوك، ما علينا بالكلمة وبمحتواها، إنما نأخذ منها العبرة. أحد الملوك كان عنده درة ثمينة جدا، وكان له وزير يحترمه كثيرا، يحترم الوزير. فالوزراء يقولون له لماذا أنت تحترم هذا الوزير؟ قال أنا أحبه لأنه يطيعني، ما قبلوا من كلامي. في يوم من الأيام هو جالس الملك في البلاط والوزراء موجودين، وصار ينادي وزيرا وزيرا واحدا بعد الآخر، نزع هذه الدرة اليتيمة الغالية الثمن، درة جدا ثمين، فيعطيها للوزير الأول، يقول له اكسر هذه الدرة. أيها الملك كيف أكسره؟ هذه درة ثمينة لا أكسره. أقول أنا ما علي بالمحتوى، شوف العبرة. فعرضها على كل الوزراء ما كسروها. الوزير الذي يحبه كان غائبا، في هالأثناء دخل الوزير ذاك فقال له تعال تقدم تقدم أنت، وهذا جالس على العرش والأرض كلها مرمر. قال له أيها الوزير هذه الدرة اكسرها. قال سمعا وطاعة يا سيد. ضربها على المرمر كسرها تحطمت. فقال له الملك أما علمت أنها ثمينة؟ قال أجل يا ملك. قال لماذا كسرتها؟ قال هي ثمينة ولكن كلمتك أثمن منها وأغلى منها، فأنا ما أريد أكسر كلمتك، أنا كسرتها لكن كلمتك ما أكسر، أنت طلبت مني أكسرها أكسرها، لأن لو خالفتك كسرت كلمتك. أقول أخذ العبرة من هذه القضية وليس المحتوى، لأن المحتوى في بحث فقهي وكذا يدخلنا بمجالات واسعة، لا العبرة هذه أنك تجد عند الإمام علي سلام الله عليه المبادئ محفوظة. كل أهل البيت، مسلم ابن عقيل سلام الله عليه الذي يبعثه الإمام الحسين ويقول أرسلت إليكم أخي وابن عمي والمفضل من أهل بيتي في بعض النسخ، وأنا أؤيد هذا الكلام، لما قال له هاني تعرفون القصة، قال هذا ابن زياد رح يدخل وقتله، ودخل ابن زياد واختبأ مسلم وراء الجدار، وظل هاني أو شريك الأعور ذاك اسمه كذلك ما الانتظار بسلمى لا تحيوها، وصار يصرخ ويرفع صوته ومسلم ما ظهر. بعدين ابن زياد أحس بالخطر فقام وسأل هاني ما بال ضيفك؟ قال إنه غلب عليه الوجع مثل ما قال صاحبنا أو الحمى صعدت عليه. فطلع ابن زياد عرف شيء خرج، فقال له هاني قال يا مسلم لما لم تقتل هذا، ما قتلته، لماذا تركت قتل هذا مجرم كنت تقتل عدو من أعدائك؟ قال منعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن. يعني تصور لو كان هو يريد انتصار سريع كان قتل ابن زياد، هو بمقتله كان أقل من استولى على الكوفة. لكن لاحظ الدقة، المبدأ يجب أن يكون موجود، ما يبحثون عن النصر. وإلا الإمام علي سلام الله عليه قال له عبد الرحمن بن عوف قال له يا أبا الحسن يا علي أنت وعثمان الآن، هاي القضية اللي معروفة، عثمان بن عفان يقبل الخلافة بشروطي والمسلمين أعطوني إجازة وأعطوني على كل حال ولاية خاصة، أنا أعرض عليك الخلافة أنك تسير على كتاب الله وسنة النبي وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر. الإمام علي قال أما كتاب الله وسنة النبي فنعم، وأما سيرة الشيخين فلا، لأنه ما ممكن ترتبط سيرة الشيخين، هذا يقول قال رسول الله وأنا أحرم، ما ممكن يصير. بعدين إذا قال سيرة الشيخين نعم يعني مضى عليها. عثمان قال أنا حاضر. قال له عبد الرحمن بن عوف يا علي الخلافة تذهب منك لعثمان. قال الخلافة ما لها معنى عندي، أنا لازم أحفظ جوهر الخلافة وأحفظ المبادئ والقيم. بعدين الإمام علي هو الخليفة، يعني إذا أخذت منه الخلافة كيف تأخذها أنت؟ تأتي إلى عالم تقول له أنت معزول عن عملك، عالم هذا بحر من العلم، كيف تعزل عن عمله يعني؟ كيف تعزل؟ طبيب واحد طبيب بالقلب وعشرين سنة دارس وتاعب وكذا ويعطي إبداعات، تقول له أنت عطلناك عن عملك، نقلنا علمك إلى شخص آخر يوميا يقتل 10 نفرات بإذن الله تعالى، يصير هذا الكلام؟ ما ممكن. يعني لاحظوا دقة المواقف يا أخو. لذلك الإمام سلام الله عليه يجيب عن هذا المعنى، هو الإمام وهو الخليفة وهو حجة الله في الأرض، غاية ما في الأمر لما راحت الخلافة لعثمان أوقفته عن ممارسته لدوره الاجتماعي. لذلك يقول لا رأي لمن لا يطاع، وإلا هو الخليفة وهو حجة الله وهو إمام المسلمين وإمام المتقين وسيف الله الغالب، هذا شيء طبيعي الإمام معي. لذلك قال ما قيمة هذه النعل؟ قيل لا قيمة لها، قال إنها أعظم من خلافتكم ذيك اللي أخذت، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. لاحظوا المسألة كيف، يعني هذا المعنى العظيم، دائما الموانع ما تصد الحق واليقين وحتى النور، حتى النور والله شوف عند أهل البيت هذا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه، شوفوا يوم عاشوراء وهو على رمضاء كربلاء، تلاحظ النور اللي يخرج من وجهه بأبي وأمي، يفيض وجهه بالنور رغم أنه كان دماء على وجهه من الحجر الذي صفه في جبهته ومن السهم، وكان تراب على وجهه، وكانت الشمس على وجهه، الشمس حاجز والتراب حاجز والدماء حاجز، وهذه حجب لكنها ما منعت نوره لمن؟ ليس لولي من أوليائه وإنما لعدو، يعني أن النور نور الإمام الحسين والحق يخترق الحجب المادية والمعنوية، يخترقها كلها، لأنه حجة بالغة لله، فيخترق الحجب المادية، لا الشمس حجبته ولا الدماء حجبته ولا التراب حجبه، هاي الحجب شنو؟ المادية. الحجب المعنوية حقد ذلك اللعين الذي جاء لقتله، هذا حجاب معنوي موجود عنده، مع ذلك لم يحجبه. يقول والله لقد شغلني نور وجه عن الفكرة في قتله. لاحظتم كيف المسألة؟ فإذا عرفنا هذه الحقائق يا إخوة نأتي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم في هذه السورة وكلكم تقرؤونها، وهي من السور العجيبة، سورة النبأ، الذي يقرأها ويدمن قراءتها ويداوم على قراءتها، يواظب قراءتها، يوفق لحج بيت الله الحرام. هذا من أمور من أسرارها أن الذي يقرأها لازم يروح لمكة، اللي يقرأها كل يوم. الآن تعال شوف، بسم الله الرحمن الرحيم، عم يتساءلون عن النبأ العظيم. الآن لازم تعرف النبأ العظيم من هو. نحن نعلم أن لكل نبي وصيا وأوصيا، آدم كان له أوصيا، نوح له أوصيا، إبراهيم له أوصيا، موسى له أوصياء، وله نقباء أيضا 12 نقيبا، نقباء بني إسرائيل. عيسى له أوصياء وهم الحواريون 12 أيضا. لكن بعض الأوصياء بالنسبة للأنبياء يكونون أنبياء، مثل يوشع بن نون وصي موسى وهو نبي. بالنسبة لرسول الله ما ممكن وصيه يكون نبي، لأن هو خاتم الأنبياء، صلوا عليه بعلى أصواتكم. لذلك وصيه إمام، أوصياؤه أئمة. لاحظ المعنى، عم هي عن وما، عن ما، فالنون تدغم بالميم، حروف يرملون، وانتم كلكم دارسين اللغة العربية، والألف ما، هاي الماء الموصولة، الألف تسقط إذا دخل حرف جر على الماء تسقط، هذه قاعدة عامة، بما، علامة، حتامة، لاحظ شو، لما، مما، دائما حرف جر إذا دخل على ما الألف يسقط، وبعدين هكذا صارت. فعم يعني عم ماذا؟ من هو الذي يتساءلون عنه؟ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الاختلاف في النبأ العظيم يبين لك من هو النبأ العظيم، والله ولا أوضح منه، جدا واضح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه خلاف أبدا، لا يختلف فيه أحد. يوم القيامة ليس فيه خلاف، لأن الناس بالنسبة ليوم القيامة إما مؤمنون وإما كفار، فالكفار لا يختلفون في يوم القيامة لأنهم لا يؤمنون به، والمؤمنون لا يختلفون فيه لأنهم يؤمنون به. فالاختلاف إنما يكون في أمة واحدة تجاه شيء معين وقضية معينة واحدة، فالأمة الواحدة هي الأمة الإسلامية، واختلافهم ما ممكن يكون بيوم القيامة. المسلمون لا يختلفون بيوم القيامة، ولا يمكن أن يختلفوا في القرآن لأنهم لا يختلفون في القرآن، ولا يختلفون في رسول الله. إذن هناك في الإسلام شخصية عظيمة وقع فيها الاختلاف، لاحظوا هاي مسألة واضحة جدا. ثم لاحظ الترتيب القرآن، لما القرآن الكريم يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، لم يقل سوف يعلمون، إنما هنا في الدنيا في أيام في هذه اللحظات والساعات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم رأسا ينقلهم إلى النظام. الآن عرفت المقدمة وين اللي بدأنا فيها؟ شوف المقدمة كيف ترتبط هنا. ينقلهم إلى النظام. ألم نجعل الأرض مهادا؟ هذه الأرض جعلناها لكم مهدا ومهد مثل الطفل. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، أوتاد مثل المسامير، لتركيز الأرض وترسيخها، كما قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. سأله أبو بصير: سيدي لما خلق الله الجبال في الأرض؟ جواب الإمام بالنص، قال: يا أبا محمد، لأبي بصير، قال: يا أبا محمد، خلق الله الجبال في الأرض لتعديل حركاتها. شو الجواب العلمي الدقيق. والجبال أوتادا، بعدين وخلقناكم أزواجا، الرجال والنساء والصاحب والصاحب والصديق والصديق والشعوب والشعوب، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. شوف النظام في خلقتكم، نظام في نومكم، نظام، لأن النوم راحة للعقل والروح والبدن. الإنسان الذي ما يعطي لنفسه قسطا من الراحة لا يمكن أن يقوى على العمل، البدن ينهار، والروح أيضا من دون نوم ما تعطي ثمرة، والعقل كذلك. شوف بعض الطلاب مثلا بأيام الامتحانات يسهر 48 ساعة يواصل المطالعة، وهذا جدا خطأ. 48 ساعة سهران لما يروح بالامتحان يسقط أو ما يأخذ درجات عالية. لماذا؟ لأن ما عندك تركيز. النوم حتى لو تنام ساعة واحدة بالليل يعطيك قدرة على التركيز أكثر. لماذا يقولون نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل؟ لأن العالم إذا نام ساعة في الليل تكون قدرته على الإبداع أكثر. طبعا كثرة النوم غلط، كثرة النوم تدع المرأة فقيرا يوم القيامة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، تعبير جميل يستر على الإنسان. وجعلنا النهار معاشا، كل شيء نظام وحكمة. بعد ذلك يقول: وبنينا فوقكم، بدأ بالحياة في الأرض، بدأ بالأرض وبالجبال وبالنوم وبالليل وبالنهار وبالعمل المعاش، كلها ذكرتيالي مو بعيد عنك، بعدين رفع رأسك إلى السماء. وجعلنا فوقكم سبعا شدادا، شدادا إنما أطلق عليها أنها شداد لقوة الصنع، أنها محكمة الصنع والنظام الغريب في هذا العالم. سبحان الله، لا إله إلا هذا النظام المدهش اللي موجود فيكم. وجعلنا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، الشمس، الشمس سراج وهاج، وفي شموس أكبر من شمسنا. لك اليوم قرأت تقرير في مجلة علمية يقول أكبر من شمسنا 3,000,000,000,000 مرة. طبعا الرقم كثير غريب حقيقة إذا واحد يلتفت إليه. طيب، وفي الأخبار اللي موجودة أنه بعض الشموس إشعاعها ملايين المرات أكثر من هذه الشمس. واحد من ذول الدهرية اللي يريد يشوف الله بعينه دخل على الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، فالإمام الباقر قال: هذه الشمس وفي شموس أعظم منها ونورها أعظم ونور العرش أعظم ونور الكرسي أعظم، فهل تستطيع أو هل يستطيع أحدكم أن يفتح عينه بهذه الشمس؟ يقدر واحد يفتح عينه بهالشمس هذه؟ ما يقدر يفتح عينه بهالشمس هذه. فإذا ما استطاع أن يفتح عينه بهذه الشمس فما مصيره؟ بعدين الشمس إذا أصيبت بكسوف، لك اليوم واحد من الشباب جهنة شاب عمره 25 سنة، هذا بالكسوف اللي حدث، فكان هو طالع على البحر أو كذا وما أخذ احتياط، صار يتطلع على الكسوف فعمي بصره، أجهنم أجهنم، وضع يده على منظر حسين أتمنى له الشفاء إن شاء الله. في لحظات فقد بصره بمجرد أن نظر إلى الكسوف، وهذه حالة خاصة موجودة. فكيف يستطيع الإنسان أن ينظر إلى نور الله كما يقال على سبيل المثال؟ وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا متدفق بكثرة انصباب لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا أشجار ملتفة متداخلة بعضها ببعض جنات بساتين. هذا جانب الكون والطبيعة والنظام. بعدين حياتكم أيها الناس تنتهي هكذا، تنتقلون إلى يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور. إذا كانت تعيش في نظام عالمي وتنتقل إلى يوم له توقيت عالمي، فكيف تكون حياتنا فوضى من دون رسول ومن دون إمام ومن دون قائد ومن دون أهل بيت ومن دون حكمة ومن دون علم ومن دون فقه؟ كيف يمكن أن نعيش هكذا؟ الآن راح تعرف من هو النبأ العظيم. إن يوم الفصل كان ميقات، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هذا صور إسرافيل اللي ينفخ فيه نفختين. النفخة الأولى تميت كل حي على الأرض وحتى في السماء. النفخة الثانية يقوم الناس كلهم جميعا. نفختين، نفخة تميت ونفخة تحيي، مثل تنفخ على الشمعة تطفئها وعلى الجمرة تشعلها. نفس النفخة لكن المتلقي اختلف. هذه أسرار الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرفها حقيقة. وإلا وين كلام هذا يتحدث عن القرآن الكريم؟ يتحدث عن يوم الفصل. فقبل يوم الفصل فصول وفصول. عندك سكرات الموت، القبر عالم البرزخ، وهذا العالم العجيب. والله أنا أحيانا يعني تفكر بهذه الأحاديث وتفكر بعالم البرزخ حقيقة، معقول هذا الإنسان تشوفه يروح للبيت ينتظر جلسة حلوة، يضع رأسه على الوسادة، نوم مضبوط، كيف أين ينام، كيف يقوم، كيف يقوم. مرة واحدة ينقطع عن العالم وإذا في قبر موحش ليس معه أحد، وحده في هذا القبر. حقيقة الإنسان، الناس نيام يا حبيبي، فإذا ما تنتبهوا. يعني بعض الناس إذا يسمع عن القبر العالم الخطيب يحكي يشرب يقول عشان القبر احنا. ما هي هذه حقيقة الناس يومية مثل النهر الجاري. في كل يوم الآن بهاللحظة هذه، بهاللحظة آلاف الناس ينزلون في القبور بهاللحظة اللي احنا فيها، لأن الكرة الأرضية تدور. وكما قال أمير المؤمنين إن لله ثلاثة عساكر في كل لحظة، عسكر ينزل من الأصلاب إلى الأرحام، وعسكر ينزل من الأرحام إلى الدنيا، وعسكر يرتحل من الدنيا إلى الآخرة في كل لحظة. رأيت بني الدنيا كوفدين، كلما ترحل وفد حط في إثره وفد، وكل يجد السير عنها ونحوها، فيمضي بذا نعش ويأتي بذا مهد. وهزة المهد في أيدي قوابلنا كهزة النعش عند الحمل أحيانا، والعمر حبات أسلاك تفرقها أنفاسنا، وصفيح اللحد مأوانا. أو ذاك أبو المعرش اسمه أبو العلاء المعري، غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي؟ صاحي هذه قبورنا تملأ الرحم، فأين القبور من عهد عهد؟ خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك أو ضاحكا فينهم يجوز، ضاحك من تزاحم الأضداد، سر إن اصطحت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. إلى أن يقول خلق الناس للبقاء، فظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد، ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السهاد. هذه حقيقة كل واحد يشوفها حقيقة، لكن الإنسان الذي يمتحن نفسه ويلتفت إلى نفسه ويعرف الأسئلة في القبر ما هي، هناك أربع أسئلة ما في الامتحان، ماذا يقولون؟ يقول خمس أسئلة أو ست أسئلة، يكتبون ست أسئلة سؤالان ترك وجاوب على أربعة، في القبر أربع أسئلة وما في واحد ترك من عندهم. من ربك؟ واحد. ما دينك؟ اثنين. من نبيك؟ ثلاث. ما كتابك؟ أربعة. الخامس اللي تتعثر فيه أغلب الأقدام، من إمامك؟ وله هيبة، وله هيبة. تشايفين أحيانا نحن نسافر، اليوم السفر موجود في كل العالم، لكن أحيانا يحصل إشكال عندك بطاقة الهوية بالجنسية بالجواز وكذا، فتشوف بالحدود، خصوصا إذا أنت في عالم بعيد عن عالمك. هنا في بلادنا ما يسألون كثير عن الجنسية والكذا، الحمد لله بلاد العربية الإسلامية، بس يطلع عليك يقولك تفضل. بس في بعض البلاد تشوف هذا الضابط إذا مسك الجواز هالشكل يصير يطلع عليك وعين عليك الشكل من فوق، تشعر بعدم راحة لا لشيء. أنت تعرف أنه حتى لو مشكلة وجدت تنحل هاي المشكلة ما تنحل، لكن بالله عليك منكر ونكير، ملكان مقربان ولهما هيبة وشدة عندما يأتيان في القبر ويسألان هذه الأسئلة الأربعة. والله إذا الإنسان يلتفت إلى هذا المعنى الكبير يلتفت إليه بدقة متناهية، سبحان الله. أحيانا من ربك؟ ما تستطيع أن تقول الله ربي، ما تستطيع، لأن الذنوب تحول دون الإنسان، تثقل لسانه. دائما أركز على النقطة، الإنسان الكذوب الكذاب أبو النميمة وأبو النفاق، واللي ينقل كلام من هذا لهذا ويفتن بين الناس، هذا الإنسان مستحيل. أبو الغيبة اللي يغتاب الناس، هذا مستحيل في القبر يستطيع أن يجيب منكر ونكير على السؤال الأول، ما ممكن، ما يستطيع أن يقول الله ربي، رأسا ينعقد لسانه ويتلك ما يستطيع أن يجاوب. لذلك أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمال أعمالكم بالدنيا والآخرة. صاحب القول السديد هنا هو نفس، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، نحن المأذون لنا يوم القيامة ونحن القائلون صوابا. إنسان اللي صادق ويقول صواب. فاطمة الزهراء سلام الله عليها تقول، اعلموا أني فاطمة، أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، أقول حقا عودا وبدأ، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. هؤلاء أهل القول الصواب. فإذا كان المسألة بهذا الشكل، كيف تكون حياتنا أيها الأحبة؟ فتجي إلى النبأ العظيم، وإذا النبأ العظيم هو حجة الله في الأرض، النبأ العظيم هو الذي يكشف عن حقيقة الإسلام. لأن الله عندما جعل هذا العلم عند رسوله صلى الله عليه وآله، ما ممكن أن العلم يرتفع بموت الرسول، لا بد أن يبقى هذا العلم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يمكن أن يوجهنا الله للسؤال من أناس ما عندهم علم، لما يقول اسألوهم يعني علم الرسول موجود عند علي والحسن والحسين والزهراء وأهل البيت. تقول كيف؟ هذا شيء طبيعي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في آية ثانية يقول ولو ردوه إلى الله والرسول، ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم، يعني لازم ترجع القضية والسؤال إلى أولي الأمر. فأولي الأمر ما ممكن يكونون جهلة. أولي الأمر الذين يوجهون القرآن أننا نتجه إليهم ونسألهم يجب أن يحملوا كل علوم النبي وعلوم الإسلام تكون عندهم موجودة وهم أهل البيت. فإذا النبأ العظيم هو الإمام علي يا حبيبي، والله ما في واحد غيره هو الإمام علي. يقول والله ما لله آية أعظم مني، ولا لله سبحانه وتعالى معجزة وكرامة أفضل من علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفس النبي بنص القرآن. لذلك إذا جئت إلى علي أمير المؤمنين تشوف هذا المعنى. وهذه السورة نزلت بعد سورة المعارج بترتيبها، يعني كل المسلمين السنة والشيعة ولا فرق بين السنة والشيعة يذكرون هذا الشيء، يقولون سورة النبأ نزلت بعد المعارج، والمعارج من صاحبها؟ صاحبها الحارث بن النعمان الفهري لما صارت وقعة الغدير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الإمام علي وقال أيها الناس من كنت مولاه فهذا علي المولى. فجاء الحارث سمع الكلام، جاء على ناقته ووصل إلى رسول الله بالأبطح في الطريق، قال له، خاطبه بهذه اللهجة، يا عبد الله. ما قال له يا رسول الله، شوف شلون تعبير، هو عبد الله صح، لكن هو ما كان يريد أن يؤمن بالرسالة في ذاك الموقف، لأنه تضايق وشعر بضيق في صدره لماذا صارت الولاية لعلي بن أبي طالب. قال يا عبد الله، أمرتنا أن نتشهد الشهادتين، أن نتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا، وأمرتنا أن نصلي فقبلنا الصلاة، وأن نصوم شهرا كاملا فقبلنا الصيام وقبلنا منه، وأمرتنا أن نحج فقبلنا. لم ترضى بكل ذلك حتى أمرت علينا ونصبت علينا ابن عمك عليا، هذا الأمر منك أم من الله يا محمد؟ قال والذي نفسي بيده، والله الذي لا إله غيره، إنه أمر الله، الله أمرني. فرجع الحارث ولى عن النبي وركب ناقته، بلحظة ركوب عن ناقة قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فرماه الله بحجر ضربه على رأسه فخرج من دبره ووقع مقتولا لعنة الله عليه. في نفس اللحظة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، هذا الحارث بن النعمان الفهري فهم. فهذه السورة اجت بعد المعارج مباشرة. الآن نحن عندما نقرأ هذه الأمور يا أخي ونشوف ولاية أهل البيت، ولاية أمير المؤمنين، ولاية الحسن والحسين، معناه نتقرب لرسول الله أكثر، لأنه بعض الناس يبعدوننا عن رسول الله. والله أنت لما تأتي بعض الناس إذا أخذت منهم الإسلام يبعدوك عن النبي، ما تجد النبي. النبي عند بعض الناس يسهو ويخطئ ويمارس المعصية والعياذ بالله، ويسجد ويذكر الأصنام كما قلنا في سجوده، يذكر اللات والعزى في سجوده، أعوذ بالله، يسهو في الصلاة، والله يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهنا يكتبون أن الرسول كان يسهو وكان ينسى وكان يذكر الأصنام بدل الله في سجوده، وكان يسمع الغناء ويرى الرقص وكل هذه الأشياء. فهذه تبعدنا عن الرسول، لأن هذا الرسول أي رسول هذا الذي يسجد يذكر الأصنام؟ وأي حجة لله تكون بعد هذا المعنى إذا كان الرسول يذكر الأصنام في سجوده؟ تلاحظ كيف؟ ثم من يضمن لك أن القرآن صحيح والرسول صحيح إذا كنت تؤمن بهذا المعنى؟ لذلك نحن نركز على أهل البيت سلام الله عليهم، ونذكر أهل البيت لأن أهل البيت هم الذين حملوا الإسلام وحملوا هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى العالم كله، وقتلوا، ما منا إلا مسموم أو مقتول. فنحن نتحرك ونتفاعل يا أخوة في حياتنا بهذا الهدي. يعني الأسرة المسلمة حقيقة يجب أن تكون أسرة مؤمنة فيها هذا المظهر الإيمان، ولاية أمير المؤمنين، ولاية الله. أنا أقول للأخوة دائما، أقول يا جماعة صح هنالك الولاية لله الحق، لكن الله يقول ولايتي لا أقبلها إلا في ثلاثة مجالات: الله والرسول والإمام. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن الولاية جاءت بثلاثة مجالات: الطاعة في ثلاثة مجالات، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تمام ولا متمم؟ العزة كذلك، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم أعمالنا تعرض على المجالات الثلاث: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فإذا كانت المسألة بهذا الشكل، لماذا نحن نترك أهل البيت؟ لماذا نترك أمير المؤمنين؟ وإذا سمعنا أن الإمام علي هو النبأ العظيم، فهل هذا كثير على علي بن أبي طالب؟ هذا ناصر الإسلام وبطل الإسلام وزوج الزهراء البتول وأب الصبطين، وقال رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمعناه يجب أن يكون هناك جو خاص في الأسرة يا أخو. هذا الجو إذا واحد من الصبح يذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر أهل بيته، والله ذكر الرسول وأهل البيت الخمسة أصحاب الكتاب، وإذا تذكر الأربعة عشر معصوم تطهر فمك وقلبك وأسرتك. ذاك اليوم العائلة كلهم في خير، الأولاد يسمعون أباهم في صلاة الصبح يذكر الأئمة الاثني عشر حتى ما ينسوهم، لأن الآن بدأوا ينسون يذكر الأربعة عشر معصوم. أنا أذكر والدي الله يرحمه من الفجر صوته حتى الجيران يسمعوه، لعظم الله ربي محمد النبي وعلي إمامي والحسن إمام، ويذكر كل الأئمة يذكرهم. فتحت عيني وأنا صغير يمكن سنتين ثلاث سنين أسمع أسماء الأئمة: دعاءكم ليلة الجمعة في البيت، ليالي رمضان كل ليلة أسمع دعاء الافتتاح في حسينية في بيتنا كانت موجودة، دعاء الافتتاح كل ليلة، احنا أطفال صغار حافظين دعاء الافتتاح. أنا حافظ دعاء كميل من طفولتي، من عمري صغير 4-5 سنين حافظ الدعاء عندي موجود. يعني الأجواء لها أثر على التربية وعلى الأطفال وعلى الزوجة على الأم. حقيقة يا أخوة، نحن الآن الأسرة المسلمة في مهب رياح، في عواصف، سفينة تتلاطمها الأمواج من كل مكان. يجب أن نلتفت إلى أنفسنا، وهاي التفاتة بسيطة: صيح يا رسول الله روحي فداك، نحن نحبك يا مولاي وأهل بيتك وإحنا ماشيين على هذا الخط، اللهم إنا نتقرب إليك بحب محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. هذا هو الإسلام، نعلم أبنائنا. وإلا وين يسمعون الأولاد؟ أين يسمعون عن علي بن أبي طالب؟ أين يسمعون؟ في كل مكان. أنا أتابع أحيانا حتى المسابقات، هذه مسابقات أحيانا أعطي نفسي 10 دقائق أشوف شو هالأسئلة هذه، وإذا الأسئلة شباب وبنات وجيل وأطفال وعالم، وأشوف الأسئلة: الفنان الفلاني منه؟ صاحب هذه الأغنية لمن؟ من غناها ومن لحنها ومن كذا؟ هذا الغذاء اللي تقدم الفضائيات لأبنائنا، متفق كيف؟ وإذا طلع واحد عنده برنامج ديني، فالشخصيات اللي يتناولهم معروفين: مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان، معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية. ما تسمع غير هذه الأسماء. وذاك اليوم سمعت في إحدى الفضائيات واحد يتحدث عن الحجاج بن يوسف الثقفي، يقول لاحظ قوة الإرادة عند الإنسان المؤمن، شوف الحجاج ماذا صنع. لاحظ كيف؟ يعني حقيقة مأساة يا أخوة، والله الذي لا إله غيره مأساة. نحن يجب أن نلتفت. الآن أنا أتحدث معكم لأن يهدي الله بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أمير المؤمنين، قال له: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. يجب أن نرتفع حقيقة بأفكارنا. المرأة في البيت يجب أن تصعد على المشاكل، يجب أن تكون أرفع من المشكلات في الأسرة، تلتفت إلى عقيدة الأبناء، كيف تربيهم، كيف توجههم، تترك حالة الخناق مع الزوج والزوج مع زوجته، حالة التشنج اللي تصير في الأسرة، الرجل ما يتكلم مع زوجته، الزوجة ما تتكلم، على كل كلمة يثورون. لا، هذا ضياع ضياع. أنا أجعل نفسي اليوم أريد أدخل الأسرة، أقول هل المرأة هذه أعتبرها على أساس مثال، هذه مرة الجيران إجت زائر عندنا، هل يمكن أنا أشحط بوجهها وأصرخ بوجهها؟ لا، أستقبلها بترحاب، أهلا ومرحبا سلام عليك. المرأة كذلك تفكري تصوري أن هذا زوجك، هذا الزوج اللي عندك الرجل، اعتبريه رجل غريب الآن دخل عندكم في البيت يريد يبقى ساعة، كيف تقابلينه؟ هل تقابلينه بالغضب والشدة والنرفزة؟ وهي الحياة ساعة، يعني أنت إذا مشيت ساعة بأخلاق والرجل ساعة مشيت، هي الحياة كلها ساعة. الأولاد كلهم يمشون بشكل طيب، الأسرة تمشي بشكل طيب، يرتفع مستواهم العقلي، يرتفع إلى ولاية أمير المؤمنين، ولاية رسول الله، فكر أهل البيت، تجلس المرأة، يجلس زوجها معها، يتحدثون مع الأولاد، تعالوا الليلة نتحدث عن قضاء علي بن أبي طالب، قضاء الإمام علي، هو أول من فرق بين الشهود، علي بن أبي طالب أول من صنع كذا، علي بن أبي طالب، الأولاد حقيقة يلتهمون هذه الحقائق والصور التربوية الحلوة، تعطيهم قوة وتعطيهم شخصية وتعطيهم شجاعة. الإمام علي سلام الله عليه، أنا أذكر عندما أتحدث عن فضائله، شوف حتى الناس الذين لا يعرفون عليا يتأثرون يتفاعلون، فضائل الإمام علي مغمورة ما في أحد يتحدث فيها، مغمورة، وهي الفضائل اللي رفعت الإسلام إلى أعلى عليين، وجبرائيل بين السماء والأرض، جبرائيل ينادي، صوت جبرائيل الخلائق كلها تسمعه، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. شوف هل معنى هذا الكبير لما واحد يقرأه، الإمام علي سلام الله عليه يشوف قلادة أو عقد عند واحدة من بناته يوم العيد، وهي أمامة، عند بنت اسمها أمامة، فيقول لها بنية من أين لك هذا؟ قالت أنا أخذته عارية مسترجعة من بيت المال من عبد الله بن أبي رافع، لبسه اليوم وبكرة أرجع. الإمام أرسل على عبد الله بن أبي رافع، قال يا ابن أبي رافع، أتخون الله وتخون الرسول وتخون المسلمين؟ قال معاذ الله سيدي، أنا أخون الله والرسول والمسلمين وأنا أخونك يا مولاي؟ قال فما قصة العقد يا ابن أبي رافع؟ هل كل بنات المسلمين يلبسن عقدا من اللؤلؤ يوم العيد؟ قال سيدي أنا أعطيتها هذا العقد عارية مسترجعة، هي ترجع أبوك. قال والله لئن عدت لمثلها لا غضب الله عليك ولا لفحتك النار يا عبد الله. قامت أمامة رجعت العقد وهي تعتذر، هاي بنت أمير المؤمنين، ورجعت العقد خلت في مكان، ما سمح لها أن تلبس يوم العيد. شوف هذا أمير المؤمنين سلام الله يعني يقول والله لقد رأيت أخي عقيلا وقد أملك. وعقيل كان كريم، كل ما يعطيه الإمام فلوس يبذلها، مع ذلك القضية اللي قام بها الإمام أمير المؤمنين وذيك الصورة، فأحميت له حديدة وأدنيتها منه فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له يا عقيل سكلتك السواكل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من نظر؟ لذلك بقي أمير المؤمنين يقول والله لأن أبيت على حفة السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد أو غاصبا لشيء من الحطام. الأصبغ بن نباتة، الأصبغ بن نباتة ينقل يقول أبو الأسود الدؤلي كان في اليمن واليا من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأرسل عليه الإمام، جاء عنده قال يا أبا الأسود أنت معزول من القضاء والولاية، سيدي لما؟ هل بلغك شيء يغضبك؟ قال لا ما بلغني أنت شيء، ولكن بلغني أن صوتك يعلو صوت الخصم، الخصمين اللي يجون يشتكون عندك وانت حاكم قاضي ترفع صوتك عليهم، انا ما اسمح بهذا، فانت معزول فارجع. انت شو؟ وذيك سود الهمدانية اللي جاية من البصرة، من البصرة امرأة عمرها اكثر من 70 سنة راكبة على ناقتها وجاية من البصرة الى الكوفة، وتدخل الكوفة الامام امير المؤمنين يريد ان يصلي، هي من الباب تصيح يا امير المؤمنين لا تكبر لصلاتك. الامام واقف بالمحراب وراءه المسلمون صفوف، توقف الامام للحظات ثم رجع الامام يشوف هذه المرأة ما عندها، وخرج من الصفوف إلها. كل العالم يشاهدوا واقفين للصلاة. قال ما عندك يا سودة الهمدانية من همدان؟ قالت سيدي يا امير المؤمنين ان الوالي الذي ارسلته الينا في البصرة يظلمنا. رأسا الامام رفع يديه الى الله قال اللهم انك تعلم اني ما ارسلت اليهم واليا يظلمهم يا مولاي. ثم اخرج ورقة والقلم وكتب عزل الوالي في الحال، واعطى عزل الوالي دفعه لسودة الهمدانية، قال خذي عزله بيدك روح انت. هذه وين صايرة في العالم؟ بالعالم وين صايرة؟ واذا المرأة ترجع، لذلك هي نفسها لما دخلت على معاوية بعد مقتل امير المؤمنين، معاوية احضر لها النطع والسيف يريد يقتلها، فشاف جبل من الصبر والشجاعة صارت تبكي وتقرأ ابيات عن امير المؤمنين علي. قالت له يا معاوية أنا دخلت على علي في قضية فأعطاني عزل الوالي، وأدخل عليك أشكولك من ظلم عمالك تأمر بقتلي. هذا الفرق بينك وبين علي بن أبي طالب. لذلك بقي أمير المؤمنين في القلوب عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. لكن نحن لا نختلف فيك يا سيدي، لا والله أنت في قلوبنا يا مولاي، أنت حبيب القلوب، أنت اللي تفتر تدور في الكوفة ويشوف امرأة حاملة قربة ومتعبة يقول لها أمة الله متعبة، قالت قتل زوجي في صفين وترك لي يتامى فأنا أسقي الماء على البيوت لأسد أودهم. راح الإمام هيئ لها الطعام ومعه طنبر وإجا للبيت. قنبر يحدثنا يقول والله لما جينا البيت سمعنا الأطفال يبكون دول يتامى، فتحت الباب نظرت إليها الوجه النوراني الحلو الجميل لكل خشوع ونور وهيبة، قالت أنت ذكرتنا جئت بالطعام والأكل، حكم الله بيني وبين علي بن أبي طالب. لا تعرفه هو ساكت. قال أوقد النار أمة الله، شعلة النار، أوقد التنور، شعلة التنور. قال إما أن تخبزي وأنا أسكت الأطفال أو أنا أخبز وأنت تسكتين الأطفال. قالت يا عبد الله أنا أولى بالخبز منك أنا أخبز. يقول قنبر قامت المرأة تخبز وأمير المؤمنين أجلس اليتامى في حجره، هذا أبو الأرامل واليتامى، أجلسهم في حجره يلاعبهم يضاحكهم، يأخذ اللقمة يجعلها بفم اليتيم ويقول له بني ولدي اجعل عليا في حل منك يا ولدي. الله أكبر الله أكبر. أو ذاك الذي رآه لما رجع الحسن والحسين بعد دفن أمير المؤمنين، لما رجع سمع خربة، يعني بيت خربة فيه رجل أنين يئن ويبكي وسامعين قصرات، شوف المعنى الكبير. لما دخل وإذا شيخ كبير يفحص برجليه الأرض مريض، قال يا شيخ أنت غريب. قال والله أنا غريب، أنا جئت في أول شهر رمضان. ومن معك؟ قال لا أحد معي، لكني أرى رجلا يأتيني في كل يوم يجلس عندي يجيب لي الطعام يجيب لي الماء، لكن صار لثلاثة أيام يظهر نساني وبعد ما يسأل عني. قال هذا ما ينساك يا حبيبي، هذا ابن ملجم ما نسى، قطع الحليب واللبن من فمه وقال احملوه إلى أسيركم. تعرفه؟ قال لا والله هو ما يعطيني اسمه، يقول أنا عبد الله. قال يا شيخ عظم الله لك الأجر، هذا إمامك علي أمير المؤمنين. أي نعم نعم اي والله اي والله يقول تلك الليلة ما دام ذكرناك يا سيدي بعد ما أقدر أروح من عندك فداء لتراب أقدامك مولاي. كان في شهر رمضان يتناول طعام الإفطار ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند زينب عند عبد الله بن جعفر. ليلة 19 كان عند عبد الله بن جعفر. قامت الحوراء زينب قدمت له الطعام، تقول قدمت له طبق فيه رغيفان من خبز الشعير، قصعة فيها لبن وملح جريش. قال بني أدامان في طبق واحد، تقدمي لي أدامين في طبق واحد. تقول رفعت اللبن، توضأ أكل، توضأ بعد ذلك صلى. يقول هي الليلة التي وعدت بها. قام إلى صحن الدار، كان هناك إوز تصايحن في وجه طيور، قال صوائح تتبعها نوائح. قلت أبا أراك تتطير يا نور عيني. قال لا يا بني، ما منا أهل البيت من يتطير ولا يتطير به، ولكنها علامات يأخذ بعضها ببعض ويتبع بعضها بعضا. ثم جاء ليحل يفتح الباب انحل مئزره، قال اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. تقول زينب ما مر إلا زمان وإذا بنا نسمع النداء من السماء، قتل علي المرتضى قتله عشق الأشقياء. والله من سمعة الصيحة مش الثوم، صاحت يا خويا يا حسن قوم. قام الحسن مسرع من النايم للمسجد تعناه مهضوم، شاف طريح وراسه مجسوم وثيابه كلها مخضب دموم. لما نظر إليه الحسن والحسين وجدوا الناس يجهدون أنفسهم يجتهدون، ومعهم أبو جعدة ابن هبيرة ابن أخت الإمام سلام الله عليه، كانوا يجتهدون أن يقيموا الإمام ينهضوه حتى يصلي بهم، ما تمكن أن يصلي فتأخر إلى الوراء وصلى بهم الإمام الحسن، وكان الإمام يصلي من جلوس بالإيماء الله أكبر. ثم قال ولدي احملوني إلى داري، احملوني إلى داري. حمله الحسن والحسين ومحمد وأبو الفضل العباس أولاده حاملين. قريب أن يصلوا إلى الدار، قال بني حسن حسين انزلوني. لماذا بابا احنا شايلك على قلوبنا؟ قال بني حسن هذه أختكم زينب واقفة بباب الدار. صدت ونادت يا المجبلين هالشايلين وياكم منين، اللهم ارزقنا زيارته. صدت ونادت يا المجبلين هالشايلين وياكم منين، انا اسمع هضل وصياح صبعين خاف انشت العود يا طيبين. لما نسمع هالحسن وحسين قالوا يا زينب زيد الونين، ابونا انضرب والراس من الصين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا رب فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وإلى أموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.